أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 17 أكتوبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم آخر التطورات في إقليم النيل الأزرق، وحاكم الإقليم أحمد العمدة يصدر قرار بحظر التجوال في محافظة ود الماحي، والحرية والتغيير تجيز رؤيتها للحل السياسي، وأيضا تدوين أكثر من 1500 بلاغ اعتداء وإتلاف مزارع غرب معسكر زمزم للنازحين. والخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير يتحدث عن الوضع الاقتصادي بعد مرور عام من انقلاب 25 أكتوبر. والمحامية غادة عباس من محامو الطوارئ تتحدث عن أسباب تأخير التقرير الطبي للشهيد مدثر كمال. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
الحرية والتغيير تؤكد إجازتها لورقة الحل السياسي بالإجماع، وتؤكد أنها ستستمر موحدة رغم التباينات في الآراء وتنفي أي تسوية ثنائية. حزب البعث الاشتراكي يرفض أي حل لا يجتس الانقلاب من جذوره أو يعفي البرهان وشركائه عن مسؤولية جريمة الانقلاب في 25 أكتوبر، ويطالب بوقف كافة أنواع الاتصالات. خالد عمر يوسف القيادي في الحرية والتغيير يكشف عن موافقة المكون العسكري على مدنية هياكل السلطة ومجلس أمن ودفاع تحت رئاسة رئيس الوزراء، ويصفه بالمؤشر الإيجابي. خالد عمر يؤكد عدم وجود رؤية جاهزة لمراجعة اتفاق جوبا حتى الآن، ويشير إلى ضرورة موافقة الأطراف الموقعة. إعلان حظر التجول في محافظة ود الماحي أقليم النيل الأزرق وإصابة 27 شخصا في تجدد الاشتباكات في المدينة صباح الاثنين. استمرار إقلاق طريق النهوض الفاشر لليوم الثالث، ومئات المواطنين المسافرين إلى دارفور عالقين في النهوض. أسرة الشهيد مدثر كمال ومحامو الطوارئ يرفضون استلام الجثمان لليوم الخامس، ويشترطون صدور التقرير التشريح النهائي الذي يحدد أسباب الوفاة. الحرية والتغيير وأسرة وجد صالح يرفضان طريقة تعامل السلطات مع وجد صالح في قسم الشرطة الشمالي. العاملون في 7 وزارات بكسل يواصلون الإضراب للأسبوع الثاني، مطالبين بتنفيذ الهيكل الراتبي بدون تشوهات. الغرف التجارية في 7 ولايات تعقد مؤتمرا في مدني وتتفق على مناهضة الضرائب الباهظة. الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير: الفترة الانتقالية لم تحرز أي تطور اقتصادي لعدم تشكيل حكومة كفاءات، والمشهد الاقتصادي معقد. اللجنة العليا لاعتصام معسكر زمزم تعلن فتح 1500 بلاغ اعتداء وإتلاف للمزارع ضد أشخاص معروفين، وتشير إلى إتلاف 1000 مزرعة يوميا. تظاهرات في الكلاكلة جنوب الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني ومحاسبة قتلة المتظاهرين. ولاية النيل الأبيض تجيز مرسوما يمنع استخدام الموادر ولبس الأقنعة بمحلية الجبلين والسلام وتندلتي بسبب تزايد أعمال النهب. انخفاض معدل التضخم السنوي في سبتمبر إلى 107% بدلا عن 117.42% في أغسطس الماضي.
والبداية من إقليم النيل الأزرق، حيث تجددت الاشتباكات بالمدينة 7 بمحلية ود الماحي في الساعات الأولى من صباح اليوم، وأصدر حاكم الإقليم أحمد العمدة اليوم قرار قضى بحظر التجوال في محافظة ود الماحي. المزيد حول الوضع الراهن الآن بإقليم النيل الأزرق، جولة السودان التغت بالمهندس عز الدين آدم سليمان مدير عام وزارة الرعاية الاجتماعية ورئيس لجنة الطوارئ، مرحبا بك.
بالنسبة للأحداث، يمكن حصل تجدد في الأحداث قبل يومين، يمكن نقدر نقول السبت تحديدا، حصلت مناوشات بين المكونات الطوارئ أصلا في الفترة السابقة، ونتج عنه يمكن وفاة 7 أشخاص، وحصل يمكن تم إزعاف عدد 10 من الجرحى اليوم الأول، وبالأمس يمكن برضو وصل حوالي 17 من الجرحى أيضا لمستشفى دمازين التعليم. وصباح اليوم برضو يمكن الساعة 3 صباحا حصل برضو يمكن تجدد الأحداث بين المجموعتين، المشاكل الأولى كانت في غرية 6 الآن يمكن ساعة الليلة ويمكن غرية 7 من درفة دي نتج عنها برضو حوالي 27 من الجرحى تم إجراءهم مدينة الدمازين. المجموعة الأولى تم تخطيط عدد منه. السيد الحاكم أصدر اليوم قرار بتاع حظر تجوال في محافظة الدلماحي، حظر تجوال من الساعة 6 مساء إلى 6 صباحا في كل أنحاء محافظة الدلماحي. ده برضو ممكن يعني يغيد الحركة ويساهم في استقرار الأوضاع الأمنية لحد كبير في المنطقة. أيضا يمكن لجنة الأمن على إنعقاد دائم جلسات متواصلة، وكذلك مجلس الوزراء الحكومة حكومة الإقليم بغرض الوقوف على الأحوال الأمنية ميدانيا والعمل على استقرار الأوضاع في محلية الدلماحي حتى إنه الأمور تعود إلى ما كانت عليه إن شاء الله.
أستاذ الجهود شنو يعني الفترة اللي فاتت؟ يعني نحن كنا متابعين للأحداث وكل فترة يعني في تبشير بالوثيقة بتاعت الصلح وفي مؤتمر قريب، ليه يعني الأحداث دي في تقديرك بتتجدد يعني كل مرة وتانية؟
والله رغم أنه الجهود كانت شغالة الشعبية والرسمية حتى المبادرات كانت شغالة من أطراف الصراع مكونين أو تم تكوين آليتين من الطرفين وهنالك مبادرة بتاعت الفاع وكنانة، يمكن هم شغالين في إطار التبشير بعد توقيع وثيقة بتاعته في العدائيات، لكن من حين لآخر بتم خرق. يعني الفترة الأولى زي ما تفضلت عليكم قبل أكثر من أسبوعين أو 3 أسابيع كان تم تجدد برضو الأحداث في منطقة الزميز وبعضها كان في مدرفة، والآن برضو يمكن تجدد الأحداث. وأنا أفتكر أنه تقاطعات خاصة بالمجموعات يعني، لكن الحكومة شغالة وقائمة بواجبها، الآليات شغالة في المسألة بتاعت التبشير، تقاطعات بتحصل داخلية وفي أصحاب الأجندة يعني الخفية وأصحاب الغرب هم يمكن بيعملوا على تأجيج الصراعات وما عاوزين الإقليم يستقر، في أيادي خارجية وفي أيادي داخل الإقليم يعني. ما أدري إن نتهم شخص بعينه، لكن هناك أيادي كثيرة بتعبث في هذا الاتجاه من أجل عدم استقرار الأوضاع في الإقليم. يعني ما بنقدر نقول إنه كل الحاصل ده يعني حاجة ذاتية من تلغاء يعني الناس أو شيء حاجة تلغائية أو طبيعية، وإنما هنالك التحريك قاعد يحصل، التحريك ده فوق أيادي داخلية وأيادي خارجية من أجل عدم استقرار الإقليم. والحكومة شغالة في جهودها والمكونات عاوز الاستقرار، وقيادات الإقليم الصادقين برضو شغالين في إنه لابد من إنه يخمد الفتنة الحاصلة دي، والآخرين شغالين من أجل التهجيج.
شكرا جزيلا.
الله يخليك.
ما زال جثمان الشهيد مدسر كمال بمشرحة أم بدة بأم درمان في انتظار تقرير التشريح الذي تم منتصف الأسبوع الماضي وتحديد سبب الوفاة، رغم إقرار الأطباء المتابعين بوجود علامات تعذيب على جسم الشهيد. لمعرفة المزيد حول أسباب تأخير تقرير التشريح، الزميل الصادق مصطفى زكريا أجرى لقاء مع المحامية غادة عباس من محامو الطوارئ لمعرفة أسباب التأخير.
يوم الأربعاء عرفنا إنه في شهيد مدسر كمال توفى في الجسم، جابوه المشرحة. الكلام ده الصباح طوال مشينا المشرحة عشان نعرف الحاصل شنو. لما مشينا لقينا مدير المشرحة وقال إن هتعمل هيئة والتشريح ما بكون لنفر واحد. عرفنا برضه إنه من أسرة الشهيد إنه جوب المسا وما استلموا الجثمان لحد ما إنه يشرح الجثمان ويعرف الوفاة شنو. وفعلا نحن انتظرنا لحد ما كونت اللجنة من نفرين، بعد ذاك مشينا لقينا منتظرين. التشريح بدأ زي الساعة تقريبا 7 أو 8 مساء، فتم التشريح وأخذوا راحتهم في التشريح قرابة الساعة. لما طلعوا مشينا نحن كمحامو طوارئ وأسرة الشهيد دخلنا مع رئيس التشريع عشان نعرف الحاصل شنو. قال لنا إنه التشريع ده مبدئي لأنه في عينة المفروض تشال. واكتشفنا إنه العينة دي الكاتب طلب بإنه تتشال عينة من راية شرطة. وده طبعا إجراء غير صحيح. دائما المخاطبات الصحيحة المفروض تكون من النيابة. فما ممكن أنت كشرطة تكون أنت الخصم وأنت الحكم وأنت الجلاد. وده إجراء غير صحيح. وطالما إنه في عينة بتتشال رفضنا استلام الجثمان. يوم الخميس مشينا برضو المشرحة فعرفنا إنه التغرير تم لكن تمت الإمضاء بواحد من الهيئة وإنه الدكتور محجوب ما وقع. أحمد بابكر ومحجوب ديل الدكاترة اللي هو في اللجنة. يوم السبت قال إنه التغرير بيظهر التغرير النهائي وإنه دكتور محجوب بيجي بوقع التغرير. يوم السبت مشينا حضرنا الكلام نحن كمحامو طواري وأسرة الشهيد مشينا عشان نستلم الجثمان على حسب كلام مدير المشرحة. لما مشينا اكتشفنا برضو إنه التقرير ده حيكون مبدئي وما وضح لنا حتى لو مبدئيا إنه سبب الجثمان شنو وإنه السبب المنتظر لحد ما يجي التقرير بتاع العينة. ونحن بنرفض الإجراء ده تماما ورفضنا الاستلام بتاع الجثمان لحد ما يطلع التقرير النهائي من يتكلم الجثة بتقرير مبدئي.
سمعي يا أستاذة، يعني أنت قلت الطريقة دي أنتوا رافضينها، الطريقة الصحيحة المفترض يتم بها الإجراء ده شنو؟
أول حاجة الإجراء ده المفترض طالما إنه الشهيد ده كان في القسم وحصلت له الوفاة المفروض إنه ناس القسم يقتلوا أسرة الشهيد لأنه الزول ده حصل له كده وإحنا ماشيين لو وديه المستشفى ويلاقوا أسرة الشهيد هناك وده ما حصل. الشرطة جابت الشهيد رمته في المشرحة وكلم الطرف بإنه يكلم أسرة الشهيد بإنه الزول ده ما توديه المشرحة. ده واحد من الإجراءات الخطأ. ثاني حاجة الإجراء بتاع أخذ العينة المفترض يكون المخاطبة بالنيابة تكون بواسطة النيابة مش شرطة. ده إجراء برضو غير صحيح. وطالما إنه التقرير مبدئي وما نهائي نحن تحوطا لأي شك ما حنستلم الجثمان لحد ما التقرير النهائي نعرف إنه الحاصل شو شنو. لأنه الزول ده في التشريح كان دخله ثلاثة من محامو الطوارئ وشافوا في أثر تعذيب على الجثة.
المتوفي مدثر كمال ده هو كان في قسم وتم اعتقاله 200 ولا شنو؟
الشهيد ده كان قبضوه وقال اشتباه ضرب لي أخوه قال له نتابعوني من في القسم. أخوه لما مشى القسم رفض إنه يخليه قابله قال له الزول ده في التحري ورفض يوروه الحافل شنو ذاته يوم الثلاث قسم الانتداب يوم الثلاث.
أها وبعد ذاك؟
بعد ذاك بيجوا الأسرة على أساس إنه في تحري وكده. ثاني ما عرفوا إلا بإنه المدثر يتوفى ووداه المشرحة في نفس اليوم هو يتوفى. يعني ما أخذ كثير، يوم واحد بس هو يتوفى فيه مع إنه الشهيد ده ما كان بيعاني من أي حاجة ولا عيان ولا بشكي من نحن سألنا أسرته ما بشكي من أي شيء. حننتظر التقرير النهائي المفروض التقرير يطلع وهم بيماطلوا في التقرير النهائي باعتبار إنه هم متخيلين إنه عامل الزمن ممكن إنه إحنا نشيل الجثمان. لكن إحنا بكل الظروف ما حنشيل الجثمان إلا بالتقرير النهائي. بنبحث عن العدالة وعن إنه المدثر ده يتوفى السبب شنو الأساسي.
تم تدوين أكثر من 1500 بلاغ اعتداء وإتلاف مزارع بغرب معسكر زمزم للنازحين بولاية شمال دارفور على خلفية التقرير الجنائي الذي أصدر في وقت سابق بناء على الزيارة التي قامت بها لجنة أمن الولاية بقيادة والي شمال دارفور إدبان طوافه على المناطق التي تم الإبلاغ عليها. حول هذا الموضوع التقينا الأستاذة الناشطة الحقوقية سهام حسن بمعسكر زمزم. مرحبا بك أستاذة.
شكرا أخوتنا في راديو دبنجا وأنا سعيدة إنه أنا نلتقيكم. صحيح إنه الانتهاكات الحصل لزمزم وياهو اللجنة العليا من خلال الاعتصام التامة الشك اللجنة اسم اللجنة القانونية والعدلية ده المعني بإنه يفتح بلاغات ويقيد بلاغات بالنسبة للانتهاكات الحصل الاعتداءات والإتلاف بالنسبة للزراعة الحصل في غرب معسكر زمزم للنازحين وللمزارعين. والوالي يعني أثناء زيارته شاهد بنفسه يعني ووجد كميات كبيرة من الإبل مطلوب مطلق يعني داخل المزارعين يعني. حتى تم القبض على الجناة وجابوهم، والآن الجناة ذاته تم لهم ضمانات يعني من قبل إداراتهم وكده. بعد ذاك الآن يهو سير العملية بتاع زمزم، وكيل النيابة عين وكيل النيابة بالنسبة لزمزم بصورة مباشرة، واستمروا يعني لأكثر من أسبوعين الآن داخل قسم الشرطة. والشكر الجزيل للمتعاونين يعني ناس قسم الشرطة بزمزم يعني لهم المجهود الأكبر في تنظيم الناس وفي شغل التحري وكده للبلاغات. والآن المهم تم فتح أكثر من 1500 بلاغ اعتداء وإتلاف بالنسبة للزراعة بالنسبة للمزارعين يعني، اللي هو في المادة 128 بالنسبة للتعدي، والمادة 133 بالنسبة لإتلاف المزارعين. والوالي بعد ما جاء من زيارتك واللجنة مشتركة من النازحين والرعاة والمزارعين واللجنة بتاع اعتصام زمزم على أساس إنه يقيم حجم الضرر ويقيفوا على الحاجات بنفسهم، والحمد لله الآن بلاغات ماشية كويس وجزء كبير منه مشى في التحري يعني. وفي الأسبوع الجاي احتمال يتم إحالة كثير منهم للنيابة العامة يعني، واحدين ممكن يمشوا في الطوارئ يعني. وطلبت أربع البلاغات دي توجهت بلاغات لأشخاص يعني، ما بلاغات مجهولة بجت يعني. وأنا بعتبر إنه ده انتصار كبير بالنسبة لأهلنا المزارعين يعني، وإحنا ده العدالة اللي بنطالب به يعني، ونعمل إنه الإجراءات تمشي بنفس المستوى حتى نصل للعدالة إن شاء الله.
يشهد السودان احتجاجات منذ انقلاب 25 أكتوبر ضد الانقلاب، وذلك بسبب تردي الأوضاع المعيشية، حيث يشهد السودان احتجاجات وإضرابات للعاملين بالمؤسسات الحكومية والمؤسسات الخدمية بسبب فرض الضرائب والوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة. جولة السودان التغت الخبير الاقتصادي دكتور محمد الناير في قراءة للوضع الاقتصادي بعد مرور عام للانقلاب العسكري.
دكتور محمد الناير، مرور عام على الانقلاب منذ 25 أكتوبر من العام الماضي، والأوضاع يعني بصورة عامة.
بالتأكيد الفترة الانتقالية بكاملها منذ بداية يعني الثورة السودانية وحتى اليوم هي لم تحرز أي تقدم، باعتبار لم تعمل بالمواصفات الخاصة بالفترات الانتقالية، سواء كان في ظل حكومة دكتور عبدالله حمدوك الأولى في نسختها الأولى أو الثانية أو بعد 25 أكتوبر حتى الآن. الفترات الانتقالية معلوم أنها تشكل بحكومة كفاءات مستقلة ليست لديها أي انتماء حزبي، تسعى فقط لتحسين معاش الناس، ثم تجري إجراء انتخابات حرة نزيهة يشهد عليها العالم، ثم يأتي من يحكم عبر صندوق الاقتراع. ولكن للأسف لم يحدث ذلك في حكومة حمدوك الأولى أو الثانية أو ما بعد 25 أكتوبر. حتى الآن الدولة بلا حكومة، يعني هناك وزراء معينين بموجب اتفاقية سلام جوبا، وهناك وكلاء مكلفين، ولم تكن هناك حكومة بشكل واضح. لذلك نحن نقول أن متبقي الفترة الانتقالية يفترض أن يتم تصحيح الأخطاء التي لازمت الفترة الانتقالية منذ بدايتها وحتى الآن، بتشكيل حكومة كفاءات مستقلة ليست لديها انتماء سياسي، تكمل عام أو عام ونصف متبقي المرحلة الانتقالية، ثم تنتقل بوضع الاقتصادي وضع أفضل، ثم تحسن أو تجري انتخابات حرة نزيهة بصورة أساسية.
نعم. طيب يعني في تقديرك الوضع الآن يعني في السودان يعني بشكل عام كيف، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتردي؟
في تعقيدات في المشهد الاقتصادي لا شك في ذلك. السودان الآن يعتمد على موارده الذاتية، ولكن هذا المفهوم أيضا خاطئ. يعني الحديث عن إنه موازنة عام 2022 تعتمد على الموارد الذاتية، كان يفترض إنه القائمين على الاقتصاد يعملوا على الاستفادة من إمكانات وموارد السودان الطبيعية وتوظيفها لمصلحة الاقتصاد ومصلحة المواطن وتحسين معاش الناس. ولكن الفهم الخاطئ بأنه الاعتماد على الذات هو مزيدا من فرض الضرائب والرسوم والجمارك وغيرها من الأشياء، هذا هو المفهوم الخاطئ. إضافة لأنه قضية التنمية في السودان ليس الآن، ولكن منذ الاستغلال وحتى يومنا هذا لم تحظى التنمية بالشكل المطلوب، وظلت في الموازنة العامة للدولة أقل من 10% من حجم الموازنة، لذلك لم تحظى باهتمام ولم تنفذ هذه النسبة طيلة الفترات السابقة، وبالتالي يحتاج الأمر لإعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية، خاصة أن هناك تحديات ستواجه العام 2023 من مطالبة العاملين في القطاع العام بزيادة الرواتب، وعلى الدولة أن تبحث عن موارد إضافية جديدة لا تمس حياة المواطن ولا تؤثر سلبا على معاش الناس.
طيب ما هي أبرزها يعني، ومدى تأثير الزيادات الأخيرة على المواطن من تحصيل وجبايات ورسوم إلى آخره؟
هي امتدادا لقرارات صندوق النقد الدولي التي بدأت في بداية المرحلة الانتقالية. نحن للأمانة نقول أن بداية الإجراءات الحكومة الانتقالية نفذت روشتة صندوق النقد الدولي، وبدأ تنفيذ الدكتور عبد الله حمدوك في نسخة حكومته الأولى والثانية، واستمر الوضع كما هو عليه في تنفيذ روشتة الصندوق الدولي، رغم أنه لا يوجد مقابل حتى الآن من المجتمع الدولي مقابل تنفيذ هذه الروشتة. ما يتم الآن هو امتثال المجتمع الدولي وآخر الدولار الجمركي. قضية رفع الدولار الجمركي لهذا المستوى هو امتثالا لقرارات صندوق النقد الدولي، ولكن كنا نقول نحن كخبراء انه طالما انه هناك توحيد لسعر الصرف كان مقابل يمكن ان يتم تخفيض الفئات الجمركيه لتخفيف الاعباء على المواطن بصوره اساسيه، ولكن هي فترة الصندوق بدات منذ بدايه الفتره الانتقاليه واستمرت ما بعد 25 اكتوبر.
طيب في ظل استمرار هذه الزيادات دون حلول واضحه، ما هي توقعاتك في هذه الفتره؟
لابد من إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية في البلاد، لابد من الاستفادة من إمكانات وموارد السودان الطبيعية وتوظيفها لمصلحة المواطن السوداني، لمصلحة الاقتصاد السوداني، تحقيق معدلات نمو لمعالجة قضايا المعيشة بالنسبة للمواطنين وتحسين أوضاعهم المعيشية، ولكن كل ذلك مرتبط بتحقيق استقرار سياسي. نأمل أنه ما يدور الآن يفضي إلى توافق سياسي تام، لا نقول توافق جزئي أو غيره من الأشياء، توافق سياسي تام حتى يحدث الاستقرار الأمني. وإذا حدث الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني من السهل جدا تحقيق الاستقرار الاقتصادي، ولا بد أكرر من تكوين حكومة كفاءات مستقلة ليست لديها أي انتماءات حزبية لتكمل الفترة الانتقالية، وهذا يمكن أن يضع الاقتصاد السوداني في مساره الصحيح.
أعلنت قوى الحرية والتغيير السودانية عن إجازة رؤيتها حول أسس ومبادئ الحل السياسي، قائلة أنها تقوم بطرحها للشعب بغي التطوير لموقف تفصيلي مع جميع قوى الثورة والانتقال وبمشاركة أصحاب المصلحة الحقيقيين. المزيد في حديث خالد عمر يوسف الناطق باسم الحرية والتغيير حول رؤيتهم للحل السياسي.
نحن نعتقد بأنه لا يمكن أن يحدث انتقال ديمقراطي في السودان بدون معالجة قضية تعدد الجيوش عبر عملية للإصلاح الذي يقود لجيش واحد مهني وقومي ينأى بالمؤسسة العسكرية عن السياسة ومعتركة وصراعاتها الحزبية، ويجب أن يتضمن أي حل سياسي جداول مفصلة ومصفوفة توضح عملية هذه الإصلاحات وكيفية الوصول للجيش الواحد المهني القومي. أيضا نحن نرى بأن أي حل سياسي مقبول لدينا يجب أن تكون فيه معالجة محترمة لقضية العدالة والعدالة الانتقالية بشكل يكشف الجرائم ويحاسب المنتهكين وينصف الضحايا ويضمن عدم تكرار الجرائم مرة أخرى ويرسي قاعدة عدم الإفلات من العقاب، ويجب أن تكون عملية العدالة والعدالة الانتقالية بمشاركة واسعة من أصحاب المصلحة وذوي الضحايا. أيضا نرى في أنه أي حل سياسي يجب أن يوفي بعملية تنفيذ اتفاق سلام جوبا، ونرى أن أي مراجعات تستلزم في هذا الاتفاق، وهنالك آراء كثيرة ترى أن هنالك نقاط تحتاج إلى مراجعة في اتفاق سلام جوبا، هذا الأمر يجب أن يتم بتوافق مع الأطراف الموقعة على اتفاق السلام ابتداء. أي محاولة بنعتقد لخرق الاتفاق أو لنقضه أو لإلغائه من طرف واحد غض النظر عن كان سلطته هو وصفة مجربة في تاريخ السودان قادت إلى تجدد الحروب غض النظر عن خلافاتنا السياسية مع الأطراف الموقعة على اتفاق سلام جوبا، لكن نحن نرى أن المراجعة للاتفاق وهي ضرورية ومهمة يجب أن تتم بالتوافق مع الأطراف الموقعة عليه، وأن لا نخلط بين قضية السلام كالتزام استراتيجي عندنا في قوى الحرية والتغيير وبين خلافات السياسية اللي ممكن تكون قاعدة الليلة وممكن تختفي باكر. يعني برضو أي حد سياسي يجب أن يتضمن المعالجات واضحة وسياسات واضحة بيتوضح المعالجات اللازمة للأزمة المعيشية، وجزء من طبعا المعالجات الأزمة المعيشية جزء منها متعلق بالسياسات اللي بتقوم بها الحكومة الانتقالية، لكن الحكومة الانتقالية نفسها هي بتعجز عن تطبيق السياسات دي لأنه المالية فعليا غير ممكنة من الولاية الكاملة على المال العام بسبب التشوهات الموجودة في تركيبة الدولة ككل، وبالتالي يجب أن يضمن أي حل سياسي أن تكون هنالك ولاية حقيقية للمالية على المال العام وإنهاء لظواهر التجنيب والتهريب، لأنه ده المدخل بتاع سيطرة الدولة على الموارد بتاعتها وتمكين الحكومة المدنية من تنفيذ سياساتها. يعني برضو في نهاية المرحلة الانتقالية لازم يكون أيضا هنالك قضية مهمة من قضايا الانتقال التي يجب أن يوفي بها أي حد سياسي، وهي قضية تفكيك تمكين نظام 30 من يونيو بدون الالتزام بتفكيك البنية السرطانية التي أنشأها النظام البائد لا يمكن الانتقال إلى تحول ديمقراطي حقيقي، ويجب أن تتم هذه العملية عبر تطوير مناهج عمل وأدوات ووسائل اللازمة من أجل الإيفاء بهذا المطلوبات. أي مرحلة انتقالية في تقديرنا يجب أيضا إنها تقود في نهايتها لانتخابات. نحن نرى في قوى الحرية والتغيير لا تتجاوز مدة المرحلة الانتقالية 24 شهرا، وأن تقام انتخابات حرة ونزيهة بنهايتها بعد الإيفاء بمطلوباتها، ونرى أن هنالك أهمية خاصة للإيفاء بمطلوبات مثل عودة الناجين والنازحين ومثل جمع السلاح، ولكن يجب أن لا تتجاوز كل الترتيبات اللازمة للوصول لانتخابات حرة ونزيهة 24 شهرا. آخر جزء في رؤيتنا في قوى الحرية والتغيير للحل السياسي بنعتقد أنه هو مقبول بالنسبة لنا هي المتعلقة بهياكل السلطة الانتقالية. نحن نرى أن الهياكل يجب أن تكون هياكل مدنية بالكامل، يجب أن يكون هناك مستوى سيادي مدني محدود يكون شرفي بلا صلاحيات تنفيذية أو تشريعية، ويكون هو القائد الأعلى للقوات النظامية، لكن يجب أن يكون هذا المستوى السيادي المحدود العدد مدني. أيضا مجلس وزراء مدني بالكامل برئاسة رئيس للوزراء من قوى الثورة بصلاحيات ومهام حقيقية فصلتها الدستور الانتقالي اللي صدر من نقابة المحامين. أيضا مجلس تشريعي يشارك فيه بمشاركة واسعة بيعبر عن تعدد وتنوع السودان بمشاركة واسعة للجان المقاومة ولقوة الثورة وبتمثيل مقدر للنساء وللقوى السياسية وللمجموعات الاجتماعية المختلفة. آخر أيضا نحن نرى أنه مؤتمر نظام الحكم والإدارة يجب أن يقوم في ظرف لا يتجاوز 6 أشهر من أجل في ظرف أقصد محدود زمانيا، بحيث أنه يراجع الأوضاع الحالية لتركيبة الولايات ومهامها ومسؤولياتها وصلاحياتها، عشان تكون برضو يعني الأنظمة بتاعة الولايات ونظام الحكم فيها والنظام الفيدرالي موفى به بحق وحقيقة خلال المرحلة الانتقالية وعقبها. آخر حاجة نحن نرى أنه مجلس الأمن والدفاع يجب أن يكون برئاسة رئيس الوزراء وبيضم الوزراء المعنيين زي التركيبة الفاتت بتاعة المجلس والتركيبة القبالة وقادة القوات النظامية المختلفة، سواء كانوا من القوات المسلحة مثل رئيس هيئة أركان القوات المسلحة أو من الدعم السريع أو من قيادة في نقاش حول التمثيل برضو أيضا بتاع الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا، وده نقاش مستمر داخل الحرية والتغيير ما في كونكلوجن نهائي له حتى الآن، ولكن لأنه مجلس الأمن والدفاع لديه صلة بالقضية بتاعت الترتيبات الأمنية والوصول للجيش الواحد، لذلك هنالك نقاش حول هذا الأمر. طيب دي ما استعرضته في العجالة الفاتت دي رؤية الحرية والتغيير للحل السياسي المقبول بالنسبة لها. طيب
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.